والتحقيق في هذه المسألة، التحقيق فيها أن يقال أما من نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن قولهم حجة فلا ريب في أنه حجة كأبي بكر وعمر، وأما من سواهما فمن كان من العلماء من علماء الصحابة المشهورين بالفقه المعروفين بالإمامة فإن اتباعهم أولى من اتباع الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك وأشباههم، وأما من كان دون ذلك كرجل أعرابي جاء دخل المدينة وآمن بالرسول وعرف منه حكما أو حكمين فإن كون قول هذا حجة فيه نظر قوي وهو بعيد من الصواب. فالصواب أن الأمر يختلف باختلاف أحوال الصحابة، وهم ثلاث أقسام. القسم الأول من نص الشرع على أن قولهم حجة فهذا هذا واضح يكون قولهم حجة بنص الشرع، والثاني من عرفوا بالإمامة في الدين والفقه في العلم فهؤلاء أيضا القول بأن قولهم حجة قوي جدا، والثالث من لم يتصفوا بهذا فالقول بأن قولهم حجة بعيد. نعم. وهذا خلاف ما مشينا عليه في الأصل، قال إلا أن يخالف نصا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منهما، وهذا أمر مجمع عليه. إذا خالف قول الصحابي نصا فالعبرة بماذا؟ بالنص ولا شك، ولا يؤخذ بقول الصحابي حتى وإن كان من الفقهاء أو ممن شهد لهم بالإمامة. مثال ذلك كان علي بن أبي طالب وابن عباس يريان أن المرأة الحاملة إذا توفي عنها زوجها اعتدت بأطول الأجلين. ما الأجلان؟ الأشهر أو وضع الحمل. فيقولون إن حملت قبل إن وضعت قبل أربعة أشهر انتظرت وعشرة أيام، انتظرت حتى تتم أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن تم لها عشرة أشهر وأربعة أيام ولم تضع انتظرت حتى تضع. هذا قولهم، لكن هذا يخالف النص فلا عبرة به. النص أن سبيعة الأسلمية نفست بعد موت زوجها بليال، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. يعني إذن يكون قولهما هنا ليس بحجة. لماذا؟ لمخالفته النص. ولولا هذا الحديث لكان قولهما هو الموافق للنص، لأن فيه آيتين فيهما عموم وخصوص من وجه، والعمل بهما يقتضي أن تعتد بأطول الأجلين. لكن لما جاءت السنة مبينة أن الحمل أقوى من الأشهر بكل حال، نعم، صار قولهما قولا مرجوحا لا يؤخذ به لمخالفة النص. طيب، وإن خالف قول صحابي آخر أخذ بالراجح منه. طيب، والرجحان هل يعتبر بالشخص أو يعتبر بالقرب من النص أو بهما جميعا؟ نعم، بهما جميعا. يعني مثلا إن كان أحدهما أقرب للنص أخذ به على كل حال، إن تساوي في القرب من النص أخذ نعم بالأرجح حالا. فمثلا توقف عمر رضي الله عنه في ميراث الإخوة مع الجد، توقف فيه الأخوة الأشقاء، وجزم أبو بكر بأنه أب وأنه لا ميراث للإخوة معه، فهل نأخذ بالتوقف كما ذهب إليه عمر أو نأخذ بقول أبي بكر؟ بقول أبي بكر. فإذا تعارض قول أبي بكر وعمر فأبو بكر أقرب إلى الصواب من عمر. لكن إذا كان النص يرجح قول أحدهما فلا شك أن ما رجحه النص هو الراجح، لكن إذا تساويا فقول أبي بكر أقرب إلى الصواب، لأن المعروف أن أبا بكر أكثر رزانة من عمر رضي الله عنه، مع أن عمر من أرزن الرجال، لكن عمر رضي الله عنده غيرة تجعله يكون قويا مندفعا. وانظر إلى المواقف التي وقفاها. ففي صلح الحديبية اشتد عمر رضي الله عنه وكره الصلح الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، نعم، وراجع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى عمل لذلك أعمالا، وبقي في نفسه، بقيت هذه المراجعة في نفسه وهو يعمل لها الأعمال لعل الله يتوب عليه. أما أبو بكر فكان مطمئنا بها، وكان جوابه كجواب الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي مواطن الشدة، في هذا الموطن وهو موطن شدة عظيمة، كان أبو بكر أصوب منه. وحين مات الرسول عليه الصلاة والسلام قام عمر في المسجد يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام صعق، يعني أغمي عليه وغش، ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي أرجلكم أيديكم وأرجلكم وأرجلكم من خلاف، أو أيدي رجال منكم وأرجلهم من خلاف. وأنكر موته وتهدد من يقول بأنه مات. وأما أبو بكر فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ورآه وأيقن بموته وخرج إلى الناس مطمئنا. ولما دخل وعمر يتكلم قال على رسلك اجلس، ثم صعد المنبر فقال قولته المشهورة: أما بعد أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ: إنك وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فعرف الناس أنه قد مات. وفي الموطن الثالث لما توفى الرسول عليه الصلاة والسلام وارتد من ارتد من العرب، كل اللي حول المدينة ارتدوا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نفذ جيش أسامة بن زيد لقتال الروم، جاء عمر إلى أبي بكر وقال له: إن الناس يحتاجون إلى هذا الجيش لقتال أهل الردة، لعلك يعني تأمرهم أن ينضموا إلى المقاتلين لأهل الردة. قال: لا، والله لن أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمضى الجيش، وكان في إمضائه فتح مبين. لما أمضى الجيش ليقاتل الروم هاب العرب وقالوا: هؤلاء القوم يرسلون الجيوش إلى الروم ليقاتلوهم، إذن عندهم قوة عظيمة. فتراجع من تراجع، فصار الخير كله في تنفيذ هذا الجيش. وإذن نعرف أن أبا بكر رضي الله عنه في المواطن الشديدة يكون إلى الصواب أقرب من عمر. على كل حال نحن نقول: إذا خالف قول الصحابي نصا وجب العمل بالنص، إذا خالف قول صحابي آخر قدم الراجح. ولكن هذا الترجيح يكون إما بقربه من الدليل، وإما باعتبار حال الصحابي، حال الصحابي، ولكن القرب من الدليل مقدم. طيب، لو خالف العموم، لو خالف العموم فهل نقدم دلالة العام أو نقول فعل الصحابي مخصص؟ الجواب نأخذ بالعموم، نقدم العموم، لأن اللفظ العام مقصود عمومه، وإذا قصد عمومه اشتمل جميع أفراده. ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وإخائها، وظاهر هذا الحديث العموم، وشمول الحكم لما دون القبضة وما زاد على القبضة. لكن كان ابن عمر إذا حج قبض على لحيته فما زاد عن القبضة قصة، وهذا فعل يقتضي التخصيص. وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقال إننا نقدم قول الصحابي أو فعله على العموم، لأن دلالة العموم على جميع الأفراد دلالة ظنية، وفعل الصحابي المخالف للعموم يبعد أن يكون واقعا إلا عن نص، لأن الصحابي لا يمكن أن يخالف العموم بإخراج فرد من أفراده عن حكمه إلا وعنده علم بذلك، فيكون ابن عمر عنده علم بذلك ويكون فعله هذا مخصصا للعموم. ولكن لا شك أن الأبرأ للذمة والأحوط تقديم العموم على قول الصحابي أو فعله، لأن قول الصحابي يتطرق إليه الاحتمال، يحتمل أنه اجتهد، لكن عموم النص لا يحتمل، لا يتطرق إليه الاحتمال يعني تطرقا قطعيا، بل ظاهره يقتضي شمول جميع الأفراد فيؤخذ به. والإنسان يوم القيامة ليس مسؤولا عن فعل الصحابي، هو مسؤول عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولا أعتقد أحدا يثبت له قدم يوم القيامة فيقول يا ربي قصصتها، لأن ابن عمر راوي الحديث قصها فهو أعلم بما روى. فإن الجواب على هذه الشبهة سهل، ماذا يقال له؟ عندك قول من قول الرسول عليه الصلاة والسلام عام، فلماذا تحتج بالعموم إذا شئت وتمنع الاحتجاج به إذا شئت؟ هذا تناقض. فالراجح أن تخصيص قول الصحابي أو فعله للعموم لا يؤخذ به إلا بدليل، كان هناك دليل، وإلا فإن مخالفة الصحابي للعموم كمخالفته للخصوص. نعم، قد نقول أن أبا بكر وعمر دل عليهم النص أن قولهما حجة أو فعلهما حجة يكون داخلا بالنص. نعم علي. نعم أقرار الصحابي.
الصحابة
للصحابة. إيه نعم. إيه نعم. استقرار جميع الصحابة الصعب. ما هو ما كل يدركون. نعم. عبد الله. مين ذا الأول ذي؟
قول ابن عباس رضي الله عنه
عن الحج. نعم. هذا بعض العلماء قال إن له حكم الرفع، حديث ابن عباس من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، بعض العلماء قال إن هذا له حكم الرفع فيجب الدم بترك النسك، وبعضهم يقول لا ليس له حكم الرفع، لأن قول الصحابي لا يكون له حكم الرفع إلا إذا لم يتطرق إليه احتمال الاجتهاد، واحتمال الاجتهاد هنا وارد، لأنه يعني قد يقيس رضي الله عنه على المحصر، فالمحصر أوجب الله عليه السيسر من الهدي لأنه ترك بعض النسك لكنه بعذر وهو الحصر، فيقول إذن من ترك بعض نسكه فعليه الهدي كالمحصر، عرفت؟ ولهذا كان الفقهاء يسلكون هذا المسلك، يقولون من ترك واجبا فعليه دم، فإن عجز صام عشرة أيام، صام عشرة أيام كما قالوا في المحصر. والصحيح أنه لا صوم فيهما، لا في المحصر ولا في من ترك واجبا، أن من وجد استيسر من هذه فذاك، ومن لم يجد فلا شيء عليه، والله أعلم.
وصحابي من استمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ثالثا، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن بعده. وتابعي من استمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. أقسام الخبر باعتبار طرقه. ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. مثال قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
ما إيش؟
مقعده من النار. والآهات ما سوى المتواتر، وهو من حيث رتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما نقله عدل كان بسند متصل وخلا من السجود والعلة القاضحة. والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من السجود والعلة القاضحة.
بس